بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده اليوم المقدسه في هذا الصباح المبارك من رساله ماري بولس الرسول الى اهل افسس الاصحاح الاول في عنوان في الترجمه الكتابيه بالعربي لهذا المقطع الذي سنتأمل فيه بركات روحية في المسيح، ولكن الترجمة الكاثوليكية في الإنجليش تختلف The Father's Plan of Salvation، مخطط الله الآب للخلاص، لكن الاثنين سيؤدوا لنا نفس الرسالة والمضمون. مرات في كنائسنا بنسمع الرسالة والمزمور، وكان ده المقطع التمهيدي اللي بيبدأ في القراءات ومش بنركز فيه، وربما نركز أكثر شوية في الإنجيل، وغالبا لا نتأمل كثيرا في الرسائل إلا إذا كانت في الجنازات. ولكن أردت اليوم أن أخذ مقطع من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الأول، جزء بسيط، ونشوف هذه الكلمات كيف نتأمل فيها. بيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، وإذا عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، وهكذا. يعني لو عملنا اختبار بسيط الآن وسألنا إيه اللي فهمناه من النص، إذا ما كانش قدامنا على السكرين كنا هنقول عيدوا تاني من فضلك يا أبونا. يعني معناه لما بتتاري الرسالة مرة واحدة محدش بيبقى مركز غالبا، والجزء الآخر غالبا بيكون في صعوبات في الكلمات. لذلك اللداس الجزء الثلث الأول منه بيسمى كلمة الرب، مقطع كلمة الرب أو مائدة الرب، الجزء اللي هو في تقديم كلمة الرب لنا، كأنه تقديم الأكل لنا. وغالبا في ناس بتيجي متأخرة بعد ما يبدأ الرسالة والمزمور والإنجيل، توما أهو وصلنا للإنجيل يبقى الحمد لله، ولكن كل مقطع له البنية الخاصة به في لوداس. هناخد آية آية ونشوف النهاردة ماذا يدعونا له القديس بولس. إيه البركات الروحية في المقطع الذي تلي على ما سمعه؟ في آية 4 بيقول: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. الآية دي بتقول لنا كما اختارنا، يتكلم عن الله. الله هو الذي اختار الإنسان وليس الإنسان الذي اختار الله. الكل يختار الجزء وليس الجزء من يختار الكل. الاختيار دائما معناه ان انا بختار افضل ما يمكن. لما بيكون قدامي اختيارات في حاجات كتيره ولي فرصه الاختيار، معناه بنتقي افضل حاجه قدامي. ولكن هنا في النص الكتابي بيتكلم عن الله: اختارني انا وانت، اختارنا، ولكن لم يختارنا بعد ان راى أعمالنا الصالح، لم يختارنا بعد ما لينا ممتازين، ولكن يقول لنا اختارنا قبل تأسيس العالم. النهاردة لو عندي موظفين بعمل لهم انترفيو وتست كده أشوف مين اختاره، بقعد معاهم وأشوفه في الآخر النتيجة، بلخص مين اللي يكون مكان في هذه الوظيفة أو الآخر، بأخذ واحد اثنين ثلاثة وبقول للباقي شكرا. لكن الرب لم يفعل معنا ذلك، لم يختارنا لحسناتنا، بل اختارنا لذاتنا، ولكن قبل تأسيس العالم. يعني نحن في مخطط الرب منذ تأسيس فكرة أن يكون في عالم قبل ما يكون في ناشئة للإنسان. ده امتياز كبير جدا لنا. طب هذا الاختيار مش بس يختارنا الرب نكون حلوين وخلاص، ولكن بيقول لنا لنكون قديسين. اختارنا بطبيعتنا، ولكن أعطانا مهمة سنقوم بها ونعيش فيها في المستقبل. نكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبة. على فكرة كلمة قديسين وقداسة بتخوفنا مرات، كأنها لازم نكون رقم الكمال 100%. القداسة هنا بيتكلم فيها في إطار المحبة، وإذا عملت كل شيء في المحبة سأكون دخلت في فعل القداسة. حتى لو كانت عندي صعوبة لم أستطيع رقم الكمال 100%، ولكن المحبة هتغفر ما اقترفته من أخطاء. إذا كانت هناك محبة هتكون بتديني النعمة والسياج اللي تساعدني إني أكون أفضل. فأول نقطة، البركة الأولى اللي الرب ميزني بها وأعطهاني في هذا النص إنه اختارني أنا. شوفوا الرب محبته لنا النهاردة إيه؟ اختار كل واحد فينا قبل تأسيس العالم، قبل أن يحبل به، قبل أن يتكون. يعني الرب عارفك وعارفني، الرب عطي لك رسالة ومنتظر منك الإجابة. الرب أعطى لك اختيار مجاني لم تدفع فيه شيء. في آية 5 يقول: إذا سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. نستشف من الآية الثانية دي، السبق فعينا للتبني. كلمة تبني عندنا في اللغة العربية شائكة شوية، ولكن التبني مش معناه أنا بختار طفل من عيلة تانية ويكون في عيلتي وكأنه يأخذ الدرجة التانية، مكانة التانية. في التبني المظبوط إذا أنا بختار طفل بيكون في أسرتي بيحمل نفس الاسم ويكون واحد من نفس العيلة، لا يكون درجة تانية ولا يكون كأنه أقل مكانة، ولكن يتمتع بكل الحقوق في هذه العيلة التي تتبنى. يسوع النهاردة موجودين معه في التبني. الله اختارنا، بيقول السبق فعينا للتبني. يبقى أول نقطة عمل إيه؟ اختارنا. النقطة الثانية، تبنانا بيسوع المسيح لنفسه. إزاي؟ يسوع لما تجسد وأصبح الكلمة أصبحنا نحن من عيلته وهو من عيلتنا، أصبحنا احنا الاثنين في مكان واحد، وكأنه يسوع بتجسده على الأرض تبنى كل البشرية وأصبحنا شركاء معه في مين؟ فالله الآب. أصبحنا أبناء لله الآب. يبقى البركة الروحية اللي أعطاها لنا الرب اللي بيتكلم عنها بولس الرسول النهاردة الأولى إيه هي؟ اختارنا. النقطة الثانية تبنانا. تبنانا هنا وأصبحنا شركاء مع يسوع. تخيلوا شوف النعمة دي، الله بيدينا كأنه مكانة يسوع على الأرض، إحنا أولاده. عشان كده في المسيحية تتميز البشرية كلها أبناء الله. لم أدعوكم عبيدا بعد، بل أدعوكم أبناء. مين عايز أقل من هذا الامتياز؟ لو أنا رايح في بيت وحاسس إن أنا غريب مش حاضر أقعد فيه، ولكن هنا مع الرب أنا مش غريب في البيت ده، ده أنا معايا أخويا يسوع اللي صار في الجسد وعاش في الأرض زينا. للتبني بيسوع المسيح لنفسه جعلنا مع يسوع حسب مسرة مشيئته، يعني حتى إرادة الله فرحانة جدا أن يتبنانا. يبقى النقطة الثانية في النص اللي نستخرجه من الرسالة أن الله تبنانا وصرنا عندنا جميع الحقوق متساوية مع يسوع. النقطة الأولى اختارنا، النقطة الثانية التبني. النقطة الثالثة لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. أنعم بها علينا، يعني هو أعطاها لنا مجانية بدون فضل لينا في المحبوب. المحبوب دي ترجع لمين يا ترى؟ يقصد مين؟ مين؟ الله صفة عامة. إيه رأيكم مين يكون المحبوب في الآية دي؟ نايمين؟ يسوع. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في أكثر من موقع بيتكلم على يسوع، هو الابن الحبيب، هو المحبوب. النعم اللي عطاها لابن المحبوب كمان بيديها لنا احنا. عارفين لما بتحب واحد ويجي عندك في البيت بتبقى انت فرحان جدا وبتعمل له، بتستقبله من كل قلبك. فالنهارده في المحبة بقبل الطرف اللي جاييني حتى لو كان اختلف عني. هنا في الآية دي نستشف إن الله بيقبلنا في المحبوب يسوع، يعني يسوع عطانا كل الامتيازات دي. خطة الله الآب الخلاصية بأنه جعل الابن تجسد على الأرض وصرنا شركاء معه، فخلانا اختارنا، تبنانا، قبلنا قبولنا. وعلى فكرة القبول دي أصعب حاجة في المجتمع. النهاردة أنا ممكن أقبل واحد والتاني لا، وأقبل واحد ببعض الشروط، إنه كويس معايا، جانتي معايا، زو خالص معايا، بيساعدني، بيديني هدايا. ولكن هنا قبول الرب لينا نعم مجانية، وليس لأننا لنا فضل عليه، مش لامتيازاتنا وحسناتنا الله بيقبلنا، بل هو بيقبلنا في يسوع. بدون يسوع لا قبول للبشرية. وإذا لم نقبل يسوع إحنا خرجنا نفسنا من دائرة الإلهيات وبينا براها. دي نقطة مهمة، يعني من خارج عن الإيمان بيسوع هو غير مقبول من الرب، لأن الرب أعطى الإبن وفي الإبن في كل شيء. عشان كده نتميز في المسيحية بأننا مع يسوع صرنا أبناء لله. الديانات الأخرى بتحاول أن تعوض هذه الفكرة القبول بإيه؟ تعمل أعمال، تتبرع، تعمل أعمال خير وهكذا، وكأن الرب بينظر للأعمال ويقبل الإنسان. لا، الرب يقبل الإيمان رقم واحد، والأعمال وحده لا يكفي. إذا أنا بعمل كل شيء حسن ولم أقبل المسيح فأنا لم أكون ابن لله وأكون خارج عن دائرة الله. من يقبل المسيح، المسيح يقبله والآب يقبله، ويكون عنده قبول مميز واحد من نفس العائلة الإلهية. لذلك حتى في مرة يقول إذا قبلوكم هم قبلوني، وإذا رفضوكم هم رفضوني، ومن يقبل أحد من هؤلاء الصغار باسمي فقد قبلني أنا. إمتى رب شفناك في هذا وفلان المسجون والمريض والمتألم؟ لذلك الرب يقبلنا في إطار المسيح الابن نفسه، ومن يرفض الابن يخسر كل شيء. النقطة الرابعة الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. في النقطة دي نستشف أول نقطة اختيار، ثاني نقطة كانت تبني، الثالثة القبول، الرابعة الفداء. من خلال يسوع الرب فدانا، فدانا من الخطية الأولى، خطية الإنسان الأول، خطية الأصلية، بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. بالصليب حول يسوع كل الخطأ إلى مغفورة لهم الخطايا. يعني بدون المسيح لم نكن أبناء الله، ففي الفداء صرنا أيضا أبناء لله. في الفداء تحولنا إلى خليقة جديدة، اتمسحت خطية الإنسان الأول، وصرنا النهاردة مؤهلين أن نكون مع الرب. ولكن لم نكتفي بغفران يسوع لنا على الصليب ونقول إحنا عندنا كل شيء وضمانة، ولكن كمان الاستمرارية إننا نقدر ونثمن هذا الفداء بإننا نحاول نكون أبناء الله. دي نقطة مهمة. في بركات روحية تانية في آية 8 و9 بيقول: التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئتي حسب مسراتي التي قصدها في نفسه. حكمة وفطنة. الإنسان اللي عنده حكمة وفطنة بنميزه بنقول إيه؟ ده شخص مستنير، شخص حكيم. حكمة وفطنة، عنده نور خاص، عنده استنارة خاصة، عقل رشيد، حكيم جدا. عشان كده في هذا الآية نجد أن الرب أعطانا نعمة التنوير التي أجزلها لنا، يعني أعطاها لنا من جزيله، من محبته. أعطى الإنسان حكمة وفطنة، وإذ عرفنا، بعد ما بتاخد الحكمة والفطنة تتحول إلى شخص حكيم، اللي بنقوله بالكتاب المقدس وايز مان. الشخص الحكيم من خلاله حيكون يستشف كل شيء. عرفنا بسر مشيئته. الحكمة والفطنة دي ميزها الله الإنسان لمين؟ لكل شخص اختاره، عرف سر مشيئته. تخيلوا الشخص اللي بيكون متبع الرب وتمتع بالحكمة والفطنة بيعرف مشيئة الله الآن، بيعرف فكر الرب لأنه بيمشي معه. عشان كده عايز أطرح لكم نقطة في الآية دي. مرات الأشخاص اللي هم مسيحيين بالاسم ييجوا يقروا الكتاب المقدس مش بيفهموا حاجة، والممارسة العملية برا لا تكن على إن أنا شخص مسيحي، مسيحي بالاسم. ومرات بنشوف الأشخاص اللي بيسموهم عابرون للإيمان، المتحولين من دين إلى دين المسيحية، الرب عطاهم نعمة وحكمة كبيرة جدا لأنهم بحثوا عن يسوع بشكل حقيقي. ربما مش كل المسيحيين الموجودين في الدين المسيحي والإيمان المسيحي عندهم هذه الحكمة والفطنة، ونندهش إزاي هذا الشخص اللي عابر للإيمان اللي مش مولود أصلا مسيحي أحسن مني، لأنه بيطلب نعمة الرب لغاية ما الرب نور له طريقه وكشف لي طريقه. ومرات بالله غير المسيحيين دخلوا في المسيحية أفضل بكتير من أشخاص مسيحيين موجودين أبا عن جد بالوراثة. المشكلة فين؟ إن إحنا مش بنطلب أن الله ينور طريقنا بحسب مشيئته، ولكن كل طلباتنا بحسب مشيئتي أنا. يبقى الآية هنا التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة وإذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته، يعني حسب ما هو فرحان، حسب ما الرب عايز، التي قصدها في نفسه. مرات المسيحيين عايزين يأولوا إرادة الله كإرادتنا، عشان كده ما بيبقاش عندنا الحكمة والفطنة ولا النور. لكن لما نقول للرب أنا ضعيف، أنت نوري وخلاصي، أنت نوري وحكمتي، الله بيديني الحكمة دي اللي أشوف بيها. لكن إذا فلت عمل الرب وعملته بإرادتي، مش هيكون عندي هذه البركة الخامسة اللي هي التنوير. هاخد البركة السادسة، بتقول لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قدر الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. فيه أيضا نلنا نصيبا، تحولت عندنا بركة الميراث. ده مش بس إن اختارنا وتبنانا وقبلنا وفدانا، ولكن كمان حولنا إلى ورثة شرعيين. من يقبل الرب حسب مشيئته يكون وريث للنعم الروحية ويصير ابن لله. عشان كده النهاردة اختارنا قبل إنشاء العالم، يبقى الله اختارنا مجانا. ولكن في الآية دي في جزء تاني، مع هذا الاختيار قبل إنشاء العالم، انتبه إن عندك كمان عطالك نعمة الاختيار ونعمة الختام أنك تكون وريث. بس وريث مع مين؟ مع القديسين، مع الذين يعملوا أعمال طليق بالرب. اختيار الجزء الأول كان من الله، والجزء الثاني حتى تكون وريث عليك بأعمالك وبإيمانك تفعل، حتى ينسجم هذا الاختيار اللي الرب أعطونا مجانا في البداية إنه نكمله ونصبح ورث. الميراث مش هيجي لنا إلا إذا كنا نستحقه. عارفين زي الأب والأم اللي عندهم أولاد وعايزين يورثوهم، لما بيكون قلبهم منفتح بيورثوا الكل متساوي. لكن لو في ابن عفوا شرير وصنع كل الشر مرات، يقولوا له إيه؟ إحنا مش هنحط اسمك في الميراث لأنك تعبتنا طول حياتك، ما كنتش كويس معنا، كنت جاحد في حياتك، أنت لا تستحق هذا الميراث. الميراث مش معناه إجباري على العيلة دي إن عشان أنت الابن. الميراث مش ليك إجباري عشان أنت مسيحي هتاخد الميراث الأبدي، ولكن بحسب أعمالي حتى أكون في الصفوف القديسين. يعني الميراث الأبدي اللي هاخده إذا أنا لا أستحق الرب لا يعطوني مكافأة لأن أنا اختارني من البداية وأنام على هذا الاختيار، ولكن بحسب أنا بكمل من نعمة العطان ولا. يبقى حضراتكم البركات الروحية في المسيح أو مخطط الله الآب للخلاص في رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الأول، المقاطع الأولى منه بتتكلم. حاولت أعمل لكم ست نقط النهاردة. أول حاجة اخترنا قبل تأسيس العالم، ثم تبنانا إنه خدنا وكأن كنا ضايعين، وقبلنا كما نحن، وفدانا بابنه المحبوب يسوع الذي هو يساوي الآب، وأعطانا نعمة التنوير والحكمة، وثم أصبحنا في النهاية إلى وارثين هذه النعمة. عشان كده أرجوكم لما نسمع قراءة الرسائل ما تتريش على آخر لحظة والناس معناها دي وقت الراحة، لسه القداس ما بداش، كأن فترة التمهيد والتسخين في الكنيسة. أرجو لمن يقرأ ومن يسمع يركز، لأن كلمة الرب هي هي في الرسالة، وهي هي في المزمور، وهي هي في الإنجيل، وهي هي على المذبح. النهاردة صعب إن نقرا ده ونقعد نطلع كل كلمات، ولكن علينا البحث ونطلب نعمة التنوير. ولإلهنا المجد الدام الأبد آمين.